ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين من بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته وصحابته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، ففي هذا اليوم يوم الجمعة الموافق للسادس عشر من شهر الله المحرم بعد ستة عشرة عاما وأربعمائة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل معا ما ابتدأناه وابتدرناه من طرح موضوع التربية والتزكية فيما بيننا نتداول حوله الأدوية والعلاجات وأقاويل أهل العلم فيما يتصل بهذا الموضوع. رجينا أن يكون في هذا الطرح نوعا من التناول لكثير من الأسئلة المطروحة والمبثوثة من حوله، فمما لا شك فيه إخواني أن هذا الموضوع حينما اقترح طرحه عليكم أو حينما اقترح طرحه من الدعاة والعلماء كان الغرض من ذلك أن يأخذ حيزا من مساحة اهتمامات الشبيبة خاصة فضلا عن أحد الأمة، وما ذات إلا لأننا كما أسلفنا لأن التربية أو التزكية هي العلاج الواقعي الذي به نستطيع أن نتقدم ولو خطوة في سبيل إصلاح الأمة. وكما تعلمون جميعا مع تعدد الأطروحات التي تشخص لأدواء الأمة وكذلك تعدد الأطروحات التي تقترح العلاجات، لا شك يبرز الحل الواقعي الذي يتناسب أيضا مع حجم المشكلة، فإن حجم المشكلة يكمن في أن هذه الأمة لم تتأهل بعد للقيادة والريادة، هي ما تخلفت لأجل أنه ليس عندها برلمانات سياسية، هي ما تخلفت فقط لأجل أن تكنولوجياتها متخلفة، ولكنها تخلفت لأنه ليس في أفرادها وآحادها من يصلح لقيادة البقية إلى ذرى المجد والحضارة. ونعلم جميعا أن كل الأمم المتحضرة، أن كل الأمم التي استبقتنا في الحضارة سواء في التاريخ الغابر أو من تعاصرنا لم تتقدم لأجل أن كل أحد الأمة مربون أو مزكون، ولكن يوجد من هؤلاء الأحاد من وصلوا إلى درجة من العبقرية ومن العلم ومن النبوغ والتربية وسمو الخلق ما استحق به أن يقودوا تلك الأمم فيتحضروا ويتقدموا. لذلك هي صرف لأجل أن، وهذا يعني تلخيص أو بيان لهدف عقد مثل هذه الندوات، لأن البعض طرح في الأسئلة في اللقاء الماضي يعني استشكل أن نجعل من التربية إشكالية ويكون من مسألة ليس فيها إشكالية، ونحن إن سلمنا بأنها ليست مشكلة ولكن لا نسلم أبدا بأي حال من الأحوال أن موضوع التربية لا يحتل المساحة المطلوبة من اهتمامات أحد الأمة. لذلك نحن نمثل مثلا ببعض القضايا التي يهتم بها الشباب أو التي طرحت من قبل الدعاة والعلماء، خذ مثلا قضية التعدد، خذ مثلا قضية الحاكمية، خذ مثلا قضية ذبح اللحوم من قبل تارك الصلاة وعدم حلها لآكليها من المسلمين. هذه القضايا استفرغت جهدا وبحثا وإفتاءا وسؤالا من قبل الشبيبة دون أن يكون هناك واقع عملي يمس علاقته بربه تبارك وتعالى مما يعد ثمرة حقيقية ملموسة. في المقابل نجد موضوع مثل موضوع التربية الذي يتعلق بواقع ومستقبل كل فرد بل بمستقبل الأمة لا يجد أبدا الاهتمام المطلوب من أحد هذه الأمة. الاهتمام الذي يعني نقصد بهذا الاهتمام أن يكون اهتمامه هذا مؤديا الى تناوله للقضية بالواقع المطلوب. يعني ما هي مثلا المنظومة العلمية التي يهتم بها الشباب ليحاول من اصلاح نفسه؟ ما هي المنظومة التي يحاول ان يحصلها كل شاب ليستكمل توبته، ليستكمل كيفية اداء عباداته لربه تبارك وتعالى على الوجه المرضي المطلوب؟ اننا نبدأ امام كل الخليقة اننا نهتم ونتمسك بمنهج سلف الامة، ولكن الواقع بيننا وبين اخلاق هؤلاء السلف بون شاسع. لذلك لا بد من ان يكون الاهتمام بهذا الموضوع متناسب مع كونه علاجا حضاريا واقعيا شاملا لمجموع الامة. وهذا لو كان هدفا تحقق كذا بيننا لكانت هذه الندوة حققت يعني نجاحا عظيما، فقط ان نجعلها قضية. لاننا قد يعني بعض الكلام الذي سيطرح قد يخرج بعض منا من هذه الندوة وعنده اسئلة كثيرة او استشكالات اكثر، او يخرج من هذه الندوة وهو لم يشبع يعني نهمته من هذه الندوة او من موضوعها، ولكن يبقى انها صارت قضية له. كيف يتربى؟ ولماذا يتربى؟ وما هي حقيقة التربية؟ وما هو دور المربي؟ واين المربي الذي يجب ان يسعى اليه ويحاول ان يعني يجعله طريقا في سبيل اصلاح نفسه؟ اننا من خلال هذه الندوة ونؤكد اننا لا نطرح العلاج الوحيد او نطرح المنح الوحيد لاصلاح الامة، ولكن نلفت اهتمام الشباب ونلفت اهتمام الاحاد الى ان هذه القضية بعد هي هامشية في قلوب كثير منا وتستحق ان تحتل المساحة المطلوبة المرجوة. لذلك نستكمل ونعود الى استكمال ما بدأناه من خلال ما بدأ به شيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب من ذكر النقاط العشرة او الاحدى عشر التي تذكر فيها اسس التربية وما يتعلق بها طريقة واقعية، منهجا وافيا واقعيا وعيا يحاول من خلاله كل انسان ان يصلح او ان يترقى من نفسه علميا وتربويا. فليتقدم الشيخ نظام الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود هو الله جل جلاله، والمصلى والمسلم عليه محمد وآله. ثم ايها الاحبة في الله، ان هذه القضية التي نتناول صرحها كما حدثني شيخنا تعالى قال لو لم يكن في هذه الندوة فائدة الا اننا بادرنا بان طرحنا هذه القضية المهجورة وحاولنا فيها ابراز نقاط العلاج فانه يكفي في المستحيل امكان البدء فيه. ان قضية التربية ايها الاخوة قضية ملحة يظهر احتياجنا اليها حين تتعامل واقعيا مع الاخوة وفي مناخ الدعوة. اننا بحاجة الى ان ننظر الى اننا بعد ان التزمنا كيف صرنا والى اين بلغنا. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزلت عليه الرسالة وامر بالعمل في الدعوة كلنا يحفظ قوله انتهى عهد الراحة يا خديجة. ان الانسان الذي يعيش لنفسه يعيش لذاته يعيش لشهواته يعيش لأهوائه قد تجوز له الراحة، اما الانسان الذي علم انه عبد وانه يريد ان يبلغ درجة في الجنة فأنى له الراحة. ان اول راحة يذوقها يذوق طعم الراحة عند اول قدم يضعها في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ايها الاخوة، ان اكثرنا بعد ان التزم ما زال في راحة ورحرحة، ما زال في نوم ودعة، يحيا حياة عباد الدنيا وعشاقها، يحيا حياة عباد الدنيا وعشاقها، ثم ان كان فضول من بعض وقته كان ذلك لحضور مجلس علم او عمل يسير في دعوة او استماع لشريط او قيام لليل، وان لم يكن من فضول الاوقات لم يكن له الا مجرد الانتساب الى الالتزام فقط. تذكرون اني ذكرت مرة اننا نعيش وهما كبيرا اسمه الالتزام، اسمه الالتزام. يتوهم احدنا انه بمجرد اطلاق لحيته، بمجرد اعفائها وتقصير ثوبه وحضوره في مجامع الاخوة صار اخا، والقضية ليست كذلك. ان الاخ حقيقة، وقد كنت افكر وانا في الطريق اليكم ان اتبع كيف اتوب بكيف الالتزام، كيف اتوب تبنى ثم كيف نمشي طريق الالتزام. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا التزاما حقيقيا بدينه. ان هذا الالتزام هو ما نسميه قضية التربية، بمعنى كما ذكرت في اللقاء الماضي في الندوة السابقة انها عملية المعالجات والمحاولات للتخلص من الجاهلية بأجمعها، وإيجاد المسلم الصالح، المسلم الذي الدين همه، المسلم الذي رضا ربه غاية رضا ربه غايته، المسلم الذي يريد أن يكون نموذجا مشرفا للإسلام، الذي رأى أمامه المثل الأعلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيريد أن يكونه ويحب أن يكونه. إن كثيرا ممن ينتسبون للالتزام مع شديد الأسف يحيون حياتهم كما يحياها الناس. لابد أن يكون المسكن بمواصفات معينة، لابد أن يكون الفراش بمواصفات معينة، وكذلك الطعام والشراب، لابد أن يكون الملبس والزينة على أحسن حال، فإذا اهتز شيء من ذلك أو لم يكتمل قامت الدنيا وما قعدت. أما الدعوة، أما الالتزام، أما الدين، أما حب الله ورسوله، أما طلب العلم، فلا، هذا كله عنده شيء يأتي إذا كان هناك ثمة فراغ. الدعوة عنده صحبة أخيار، بث أشواق، استمتاع وقتي بالأنس بالإخوان، الاستماع إليهم. يعتقد أن الالتزام والأخوة هي مجرد أفراح الزينة، حضور ندوة أو حضور حقيقة أو حضور وليمة أو شيء من البشاشة والرقة والتواضع مقابلة الإخوان. أهلا يا أخي، كيف حالك يا أخي؟ إذا انتهى الأمر عند ذلك، انتهت الالتزام، انتهى الالتزام وعاد إلى الدنيا كسائر البشر كما يعود إليها الناس. إنه إذا عاملته ماديا من خلال الدرهم والدينار فإنه لا يختلف كثيرا عن أي تاجر بالسوق. إذا عاملته بأن أخطأت في حقه أو أسأت إليه فإنه لا يختلف كثيرا عن أي إنسان. إخوتاه، لا تحملوا كلامي على غير محمله، إنني لا أقول أن المطلوب هو ترك البشاشة والرقة والتواضع ولقاءات الإخوة وحضور الدروس والعقيقة وليمة وغير ذلك، ولكن أقول أن المطلوب من الملتزم أن يكون التزامه ليس حال لقائه بالإخوة الدقائق المعدودة، وإنما التزامه هو جملة تصرفاته من الألف إلى الياء، جملة تصرفاته مع نفسه حين يخلو بربه. رضي الله عن الإمام الشافعي حين قال داعيا لأحد تلاميذه: رزقني وإياك الزهد في الحرام، زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله ينظر إليه فتركه من أجله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الزهد في الحرام، زهد من قدر عليه في الخلوة. هنا يبين الرجل، هنا تظهر حقيقة الالتزام في الخلوة حين تكون مع أحد يعرفك. إن كثيرا منا، ودعونا نكون واقعيين صحاء، يتخلص من التزامه تماما في بيته حيث لا يراه أحد، فالألفاظ البذيئة والنوم عن الصلوات المفروضة والبخل والظلم والغيبة والكذب والنميمة تتفشى في المجتمعات الضيقة، واذا خرج امام الناس فشيء اخر. ان هذا النفاق العملي، ان هذا النفاق الواقعي الحصري الذي يتفشى في مجتمعات الاخوة لا سبيل الى اصلاحه الا بالتربية. واعيد انها مجموعة المعالجات التي يتخلص بها المسلم الذي تاب ودخل طريق الالتزام من جميع الآفات. لذا كانت التربية قضية القضايا، كانت هي القضية الرئيسة. إننا لا نقول أننا يجب أن نحرم الطيبات من الرزق التي أحلها الله لنا في شقة واسعة وأساس مريح وزوجة جميلة وأكل وافر، لا 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 أقصد ذلك. إنما أتكلم عن النفوس العظيمة والهمم العالية التي لا تكترث لشيء من جواذب الأرض وسواغل العيش وهواتف النفس والحياة الرخيصة، إنها لا تهتم إلا بأمر واحد، لا يستحوذ على القلب إلا هم واحد يكون مدار الحياة عليه وإليه. أما ما عداه من أمور الدنيا من مطعم وملبس ومسكن فليكن كيفما شاء كيفما يكون. هذا الأمر هو أمر حمل هم الدين وأن أكون له نصيرا. لن يكون هذا الأمر كذلك إلا إذا وصلنا إلى هذا المرتكز العظيم في حياة المسلم الملتزم. مضى عهد النوم يا خديجة، انتهى عهد الراحة يا خديجة. أخي في الله، هل وصلت إليه؟ هل وصلت إليه؟ إن لم تكن وصلت إليه فهل تنمي وتعقد العزم على الوصول إليه في يوم من الأيام؟ ثم السؤال الثالث، ماذا أنت فاعل لكي تصل إليه؟ هذه القضية ببساطة أيها الإخوة، هذه القضية بمنتهى الوضوح. أن تكون هناك فئة ومجموعة من الناس لم تكترث لجواذب الأرض وسواغل العيش وهواتف النفس والحياة الرخيصة، مجموعة من الناس استحوذ على قلوبهم حب الله وحب رسوله، فصارت رغباتهم وآمالهم أعظم بكثير من مجرد وليمة أو طعام أو مظهر أو عمل بسيط يجر مالا كثيرا. لذلك قلت أن غياب التربية سببت أن كثيرا من الإخوة أمام أقرب فتنة، فتنة سراء أو ضراء، يهوي ويتساقط الآخر. ترى ذلك كثيرا ومتكررا. أيها الأحبة، لا أريد أن أطيل عليكم، ولكني أقول في صراحة أننا إذا كنا نتطلع نحو إصلاح شباب المسلمين وإيجاد جيل التمكين ونصر الدين الله على ظهر الأرض لتحكم لا إله إلا الله العالم، فلا بد لنا من نظرة عميقة واقعية في الحال الذي وصلنا إليه، نعرف بها إمكانات شبابنا، فعالياته، نقائصه، حتى ندرك دون لبس أو غموض أو إيهام أين ينبغي علينا إحداث التغيير في أنفسنا ليغير الله ما بنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أين يجب علينا إحداث التغيير في أنفسنا؟ إنه ليس المطلوب أن نغير كل نفوسنا، مطلوب أن نغير جزء فاسد من هذه النفس. ما هو الجزء الفاسد الذي نريد تغييره؟ هذه التغيير إنما يحدث وفق سنن ثابتة. هذه السنن الكونية لله لا تحابي أحدا من الخلق مهما زعم لنفسه من مصوغات المحاباة. من سنن الله الثابتة التي لا يفيد معها تعجل الأذكياء ولا أوهام الأصفياء. اسم هذه السنة أنه حين يتوقف أفراد مجتمع ما عن العطاء ويكتفون بالأخذ فإن هذا المجتمع يسير من الشلل إلى الفناء. تصلي هذه سنة من سنة الله الكونية لا تتبدل ولا تتغير. أنه إذا كان هناك مجتمع توقف أفراده عن العطاء واكتفوا بالأخذ فإن هذا المجتمع يسير من الشلل إلى الفناء. تعالوا لنطالع أعداد الإخوة بدون إحصائيات على تقدير جزافي، أليسوا بالآلاف؟ بل وأظن حقيقة أنهم مئات الآلاف من الإخوة، صح ولا لا؟ ولا يتجاوز الحقيقة كثيرا إذا قلت أنهم تعدوا المليون وقربوا واقتربوا من المليونين أخ على مستوى الجمهورية. هذان المليونان كم شخص منهم يعمل لدين الله؟ كم؟ آلاف؟ إذا أردت أن تحصي عدد الدعاة على مستوى بلدنا مصرنا العزيزة فإنهم لن يتجاوزوا عشرات ولا لا؟ عدد الدعاة عشرات فقط، أسماء محدودة محصورة. ثم إذا بحثت عن العلماء فلن يتجاوزوا عدد أصابع اليد الواحدة، أو إن تمادى بك حسن الظن فلن يتجاوزوا عدد أصابع اليدين. وبقية الإخوة متفرجين صح سميعا، تعود الأخ فقط، هم يأخذون يجلسون يسمعون ثم يخرجون ينقدون أو يمدحون وانتهت القضية عند هذا الحد. إنني أسائلكم وبصراحة وقد تعودتم مني الإحراج، يوم ندوتنا السابقة جمعة قبل الماضية عدتم إلى بيوتكم ماذا صنعتم؟ إنه للأسف وهذا ما يؤلمني ويحزنني ما كتب واحد منكم ورقة في مسألة التربية، ما قلب كتبه التي عزى عليها الزمن ليبحث عن القضية والمسألة ويستخرج منها شيئا يتحفنا به ويصحح لنا مفهوما قد نكون أخطأنا فيه. إنه لم يشغل باله، لم يكلف نفسه، لم يحمل هم هذا الأمر. خليهم يكلمون ونحن بنسمع، أما شو بأخرته؟ إن هذا الشلل لا شك يؤدي إلى الفناء. كثيرا ما أرتب على مسامعكم إخوتي أن الطريق إلى الله لا يعرف التوقف، فإما صاعد وإما نازل، فمن لم يكن كل يوم في زيادة فهو في نقصان.
مع الشيخ أذني أريد أن أطرح شيء قد يطرح بتلقائية، وهو أن التقصير لو حصل من الإخوة أو من الآحاد فهم يلقون بالعبء أو بالمسؤولية كاملة على أولئك الدعاة والعلماء، إنهم لا يوجهون ولا يرشدون ولا يبينون كيف يمكن أن يبذلوا وكيف يمكن أن يفعلوا.
وضحنا قلنا أن هذا الطرح هذه ندوة ليست درس، أنا محمد حسين بيتكلم وأنت تسمع، ندوة من شاء يشارك فليشارك، يشارك بورقة يشارك بكلمة يشارك. لا
عموما يا شيخ بالنسبة لقضية البذل عموما هل هي حجة صالحة للاحتجاج أنه لا يبذل ولا يتحرك ولا يشتغل ولا ينتشر إلا إذا قيل له افعل كذا وكذا وكذا، أم أن الأمر على خلاف ذلك؟
سنذكر في عناصر التربية الأحد عشر التي أعددتها: القناعة الشخصية، الهدم والبناء، الحافز الذاتي. سنذكر الحوافز الذاتية التي تحفز الإنسان على العمل. أيها الإخوة، إنه تساؤل طرح علي في موقف من المواقف، أليست مصر دي بلدنا جميعا ولا لا؟ هي بلد مين؟ بلد العلمانيين ولا الشيوعيين ولا القادة السياسيين ولا الاقتصاديين ولا الفئات المعلمين والتربويين ولا فئات الملتزمين والتجار لمن هي؟ إن عام مشترك الجميع، بلدنا نحياها جميعا. وينبغي أن تعلم وتفكر أن العداء الذي يواجهك والظلم والكفت والقهر الذي يقع عليك سيجعلك تتبرأ من انتمائك. لا، ده هي مهما تكن برضو بلد أريد أن أصلحها أحافظ على أمنها. واضح ولا لا؟ يعني أنا أحافظ على أن تظل بلدنا مصرنا آمنة مطمئنة، لأنها إن ظلت آمنة فلي ولأسرتي ولك ولأسرتك، صح ولا لا؟ أما إذا اشتعلت نارا فعلى الجميع. واضح؟ فلذلك نقول أن صناعتها الاقتصادية، إن تخلفها الاقتصادي يشيرني ويشيرك أيضا. يعني حين تقرأ الآن أن الصناعات في ماليزيا، كثيرا من اخوة مكوى ماليزي النهاردة التسجيل الناشونال ايه؟ ماليزي. فين ماليزيا؟ لما ارى في تايلاند، صنع في تايلاند، بكسف قدام الشيخ رضا. ايه وانا اين مصرنا؟ اقول كثيرا وللأسف، يعني انا في قضية مش عايز اطرحها خالص لكن عمالت تهجم على ذهني فعايز اتخلص منها، وهي قضية كثيرا ما قلت ان كثيرا من الاخوة يوم يلتزم يرتضي لنفسه ان يقعد يبيع شوية شرايط واسوكة وعطور في جنب المسجد، ثم في النهاية تيجي عشان تخفض سعر الشريط شوية يقول لك لا، ده اللي حاربني في رزق شربة بلاش. طيب خلاص ماشي بلاش، صدقات مسلم على صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. نعم، إن وظن أن هذا رزقه لأن همته. كلمة ابن الجوزي بيقول إيه؟ يقول إن نزول همة الكساح نزلت به إلى إيه؟ إلى بئر القدر. الكساح اللي هو بيكسح المجاري، نزول همة الكساح نزلته فين؟ في دار القدر. ننزل البلاع بيطلع وساخ، هي همته ننزل سماء. هذه همته، لو ارتفع بهمته وسماء لصار نصار شيئا اخر. فكذلك حين ظن ان القضيه قضيه الكسب، ان هو يكسب في الصيد جنيه ويقف قدام الناس خلاص هي دي قضيته، ظن ان هو ده اللي وصل له، انتهينا باخرته. لو انه علت همته اكثر من هذا، قلت لكم كثير من الاخوة سفالة همته ان لم يلعب فلوس احطهم في بنك ايه؟ لما تضعهم في بنك؟ لما لا تعمل انت كما يعمل البنك والبنك يعمل اكثر منك؟ لما لا تعمل تنشئ مصنعا، تفتح متجرا، تكبر؟ ولا اقول لك هذا كما حدث معنا وتكلمنا في سلسلة طويلة عن اشكالية المسلم المعاصرة في الجمع بين الدنيا والاخرة، الا يكون هذا على حساب دينك، الا يكون هذا على حساب ربك، بل تجمع بين هذا وذاك كما سبقك الى هذا ابو بكر الصديق وعبد الرحمن ابن عوف وعبد الله ابن المبارك وغيرهم من ائمة السلف وقادتهم وسادتهم. ما المانع؟ كانت تجارة عبد الله بن المبارك 60 مليون جنيه، 60 مليون. النهاردة نقول ان هذه القضايا، وانما اقول ان سبب نزول همة الملتزمين انهم ظنوا ان الدين لا علاقة له بالدنيا. لا، اننا نقول تعالوا لنصلح الدنيا بالدين، اللهم اصلح ديننا ودنيانا يا رب. ايها الاحبة، انما ينبغي ان ننتبه الى ان المجتمع الذي يغلب عليه الاخر ويتنازل عن الخطاء مجتمع يسير من الشلل عدم العطاء الى الفناء. لا تنتظر ان يكلفك الشيخ او ان تجد الداعية الذي يامرك وينهاك، بل اجعل عندك حوافز ذاتية تجعلك تنطلق حيث تريد ان تصلح. ايها الاخوة، الفناء البطيء الذي لا يراه الا العارفون بسمر الله الكونية في الناس والمجتمع. اننا ينبغي ان ننظر لنتأمل اين نحن من سنة الله الكونية هذه. ان منا من يؤكد انتماءه للعمل الاسلامي، بينما هو يقف في مواقع الاخذ والاستهلاك دون يدنا عطاء او عمل. فاذا سألنا احدا عن دوره في احياء الامة وعودتها الى قيادة القافلة البشرية من جديد، اخرج بطاقة الانتماء، انا ملتزم، وانتهت القضية عند هذه البطاقة. هل هذا هو الانتماء الحقيقي؟ مجرد المظهر؟ ابدا. ان الانتماء الحقيقي ايها الاخوة وسيلة ارضاء للرب وانقاذ للذات. فالانتماء الحقيقي هو بداية السير وليس دليل اجتياز المراحل. الانتماء الحقيقي ليس دليل اجتياز المراحل، وانما هو بداية السير. ان الانتماء الحقيقي هو الارتباط المصيري بالعمل الاسلامي، ان تربط مصيرك بمصير الدعوة ومستقبلك بمستقبل الدعوة. قال ربنا عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. انني توقفت والله ايها الاخوة رغم مشغلة شديدة اصابتني بالامس، لكن توقفت طويلا متأملا مع قول الله: ومنهم من ينتظر. ليس العجب ممن قضى نحبه، انما العجب ممن ينتظر ايه؟ ينتظر ان يقضي نحبه، ينتظر، انه ينتظر هذا الامر، لانه يعلم ان مصير الدعوة مصيره، وان مستقبل الدعوة مستقبله، كما فعلها هؤلاء القادة السادة المهاجرون الاولون من المهاجرين المؤمنين المؤمنون الاولون من المهاجرين والانصار. روضوا مستقبلهم بمستقبل الدعوة، انهم قالوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة. كلمة ابي الهيثم ابن التيهان حين قال: ارأيت ان نصرك الله ومكن لك اتعود الى قومك وتتركنا؟ احنا عايزين نربط مصيرنا بمصير الدعوة، لما تنتصر احنا نعمل ايه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل الدم الدم والهجم الهجم، المحيا محياكم والممات مماتكم. فهكذا اريدك اخي في الله يوم الشجم ان تربط مصيرك بمصير الدعوة، ان تسير الدعوة الى الله في دمك وعروقك، تسقيها من دمك وعرقك، ان تصير هذه الدعوة هي كلك، هي شغلك الشاغل. لذلك تذكرون قضية الهدف حين قلت ان من شروط صاحب الهدف ان يظهر، ان تسري روح الهدف في كل عمل من اعمال، في كل عمل من اعمال. ان الانتماء الحقيقي ارتباط يغير منهاج حياة الفرد بل اماله واحلامه. هذا هو المفهوم الحقيقي للانتماء. فاذا انطلقنا بهذا المفهوم من مجرد التنظير الى افاق المعالجة الواقعية للعمل الاسلامي، فلا بد لنا من وسائل، لا بد لنا من وسائل. ما هي؟ اولا توفير المناخ التربوي. توفير هذا المناخ التربوي.
لوني شكل مرة.
تصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المناخ التربوي الذي يفسح المجال لنمو شخصية افراد العمل الاسلامي، يتحول بهم من روح القطيع والعمل عبر التقليد الاعمى الى روح الفقيه، الى روح الفريق والعمل لدين الله على بصيرة. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الأولى. توفير المناخ التربوي الذي يفسح المجال لنمو شخصية المسلم. إن الإسلام يصنع من المسلم شخصية متميزة لا شرقية ولا غربية، كما قال ربنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشخصية الوسطية، هذه الشخصية الوسطية شخصية المسلم المتميز غير المتحيز، هو الرجل الذي يعمل بروح الفقير، بروح الفريق على بصيرة، بروح الفريق. قلت كثيرا أن أسوأ ما فينا أننا ربينا تربية القطيع لا تربية الفريق، أننا ربينا تربية العديد لا تربية السادة، أننا ربينا تربية المقلدين المذمومين لا تربية القادة والسادة. هذه هي الآخر. إننا نريد أن نعود مرة أخرى لإيجاد البيئة الصالحة. فالفرد كالشجرة والمجتمع كالأرض، كما أن الشجرة تستخي من عناصر الأرض ما تنمو به، كذلك الفرد يستخي من المجتمع ما ينمو به. فلذلك سيأتي معنا في عنصر التربية أن يوضع المسلم الذي يريد أن يتربى في بيئة صالحة، اللهم أصلح بيئة المسلمين. هذه الأولى. الثانية اختيار أساليب العمل القائمة على توجيه العلماء والدعاة الموثوقين والمعروفين بصدق معتقدهم وحسن الإمساك بدفة القيادة، مع الأخذ بأكبر قدر من المبادرات الفردية. يريد قضية الترحش غرب انك تنتظر لما فلان يقول لك اعمل كذا لن تعمل شيئا. خذ اكبر قدر من المبادرات الفردية ودع الشيخ او الداعية او العالم محل الاستشارة، محل التوجيه فقط والتنصيص على الاخطاء والمسالك ورفع الهمة الى اعلى من ذلك.
المبادرات الفردية المنضبطة بمنهج.
نعم. ليس في المبادرات الفردية التي يأخذ منها كل منا يمينا وشمالا على هواه، بل ارتباط بمنهج واضح. يصبح عملنا الاسلامي في اطار وصف النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بذمتهم اجناهم. يسعى بذمتهم اجناهم، بمعنى ليس معنى انك عاصم اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، او انك جاهل، نسأل الله ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا، ليس هذا مسوغ لان تترك، وانما الواجب عليك ان تتعلم وتتوب لكي تصبح الفرد المطلوب. فكي القصة اللي ضربتها بكده مثال، ان احد الاخوة كان مسافر ووجد مسجدا على الطريق حاول يصلي في الجمعة، الشيخ الخطيب ما جاش، الناس في المسجد كالعادة بدأوا ايه يلتفتوا، الشيخ ما جاش 5 دقايق والشيخ ما جاش، 10 دقايق والشيخ ما جاش، ربع ساعة لا شوفوا حد يخطب بقى، فدوروا على اطول لحية في الجامع لا صاحبنا، اتفضل عم الشيخ اخطب لنا الجمعة. قال لهم والله انا يعني جزاكم الله خيرا انا يعني شاكرين اوي والله ابني. قالوا له اصلا مفيش غيرك. قال لهم اي حد يخطب بس اصلا انا يعني زوري تعبان شوية. معلش الميكروفون نعلي لك السماعات. اصلا انا صراحة يعني ما نمتش كويس. معلش 5 دقايق اقول كلمتين. اصلا مفيش. راح واحد قال طب على الطلاق بالثلاثة لم تطالع. طلع. طبعا صاحبنا طلع ونزلوه. ما استطاع ان يقول شيئا. احسس. نزل عايز يتوضا لانه انتقض وضوءه على المنبر. من هول الصدمة لم يستطع ان يقول شيئا اطلاقا. اول ما رجع البيت عمل ايه؟ حلق لحيته. ليه؟ قال لك بدل الزنقات دي ملهاش لازمه اتعلم وبعدين ابقى في لحيتي. هذا هو الخطأ الذي يقع فيه كثير من الشباب. بدل ما اول ما يرجع البيت يعمل ايه؟ تعلم بقى، روح لمحمد حسين اقول له عايز اخطب، علمني اخطب ازاي، لان انا دلوقتي بزيني في زنقات زي كده، كيف اخطب، كيف اكون خطيبا؟ ويبدا ينزل المكتبات يدور على الكتب التي تتكلم عن الخطابه وهي كثيره ويتعلم. لا، وانما هذا هو الخطا في الحياه، انك تجد كثيرا منا لانه عاص او مذنب خلاص انا ماليش دعوه خليني بعيد يا عم انا ما انفعش. لا، انظر الى الرجل الذي كان يشرب الخمر في غزوه القادسيه في جيش سعد بن ابي وقاص، كان اسمه ايه؟ ابو ايه؟ ابو دجانه؟ يا رب اي ابو محجن الثقفي. انتبهت نحن ضعفاء في السيره. المهم يعني هذا الرجل كان يشرب الخمر، فجلسه سعد بن ابي وقاص وحبسه عن الجهاد. شوف العقوبه، ان يحبس عن الجهاد. فلما سمع صهيل الخيل وصليل السيوف ما صبر، اطلقيني، وفعلا انطلق. كذلك كعب بن مالك لما امر الله عز وجل بهجره هو الاثنين الذين معه 50 يوم، وجاءه كتاب من ملك غسان الحق بنا نواسك، ما نفسه هنا بقى ما فيش فايده، ما ربنا غضبان عليا والرسول مش عايز يكلمني ويلتفت عني، خلينا انا ايه اروح له انا. ولم تسول نفسه نفسه يقول ايه، ما هي برضه تبقى مجال دعوه، خلينا اروح لملك غسان واعمل ايه، ادعوه هناك، ايه المشكله كما يحصل لبعضنا. لا، وانما ظل على التزامه، اخذ الكتاب وقال وهذا ايضا من البلاء فتيمم التنور فشجره. ايها الاخوه، اننا نريد ان نعمل في اطار يسعى بذمتهم ادناهم قبوله صلى الله عليه وسلم مبادره امراه من المسلمين، فقال قد اجرنا من اجرت، قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ. هكذا عبر هذه الوسائل وغيرها يمكن اخراج المسلم الذي يتفاعل مع ما حوله تفاعلا حيا، يعمل الاسلام وسط كل الظروف، لانه يدرك ان عمله انما هو ضمن اطار عمل وليس اطار انتماء، اطار عمل محمود شرعا. ولتكن منكم امة يدعون الى الخير، اطار عمل منصور قدرا، لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. إطار عمل يجعل كل فرد في العمل الإسلامي رافدا للعمل وليس عبئا عليه. هذا ما أردنا التأكيد عليه أيها الإخوة في هذه العجالة، أن بداية التربية في إيجاد المجتمع. وهنا اذكر احترازا لا بد منه، احتراز اوقع نفسا في اللقاء الماضي، ان البعض ظن ان مقصدي بكلمة التربية هي عملية التزكية من قيام وصيام وذكر وتلاوة للقرآن. لا لا لا، انما حملت الى لفظ التربية دون لفظ التزكية لاذكر ان التربية اعم واشمل واوسع. فالتربية تشمل طلب العلم، تتعلم العقيدة، تتعلم الفقه، تتعلم السيرة، تتعلم الحديث، تتعلم التفسير، تتعلم المصطلح، تتعلم الأصول، تتعلم الأعمال القلبية. هذا علم، جانب علمي في التربية، وأيضا جانب عبادي، قيام الليل، صيام النهار، صدقة، ذكر، تلاوة القرآن، حفظه وتلاوته ومراجعته. جانب دعوي، البحث عن دور لك في الدعوة. جانب اخلاقي، احياء الاخلاق التي ماتت كالايثار ورد السيئة بالحسنة والجود والكرم والبذل والسخاء والصبر والاحتمال والى اخره من تلك المعاني التي ينبغي احيائها في فصائل العمل الاسلامي. ايها الاخوة، ان مصطلح التذكير مصطلح محدد غاية التحديد، اما مصطلح التربية فمصطلح مرن حتى انه يستخدم لغير المسلمين، فالشيوعيون يربون ولا لا، وتقرأ كثيرا في علم النفس التربوي، والعلمانيون يربون، والنصارى واليهود يربون، اما مصطلح التذكير فهو الذي نختص به كمسلمين، لان النفس الذكية المراد الوصول اليها لا تكون الا بعد التربية الاسلامية، بعد تربية اسلامية ربانية موفقة. النفس الزكية هي تلك النفس التي تعرف الله تعالى وتؤمن به وتعبده وتسير خلف النبي محمد. هي النفس الزكية هي التي تتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم قدوة ومبراسا نموذجا ومثلا اعلى يحتذى به. فالتزكية اذا هي المحصلة النهائية لمرحلة طويلة من التربية الاسلامية الصادقة التي تخرج نفسا تعرف الله كما عرفه النبي محمد، تعبد الله كما عبده النبي محمد، تجاهد في سبيل الله كما جاهد النبي محمد، تحمل الاسلام كما حمله النبي محمد، وغير ذلك لن تكون تزكية. نسأل الله ان يصلي ويسلم على نبينا محمد وعلى آله. ومما هو جدير بالذكر ان المفهوم الصحيح للتربية الاسلامية والتزكية بمعناها الشامل الكامل قد تشوه في اذهان كثير من المسلمين. نعم، نرى في واقعنا ان بعضهم يرى التربية حس عقول المسلمين بالثقافة الاسلامية، ومنهم من يرى التربية حفظ القرآن وحسن تلاوته، وكثير من المسلمين يرى التربية هي ترقيق القلوب وترطيبها بذكر الله، ولا بأس بهذا كله، إلا أننا حين نتحدث عن التربية والتزكية نتحدث بالمعنى المتكامل وليس بالمعاني المجزأة غير المتكاملة. بمعنى أننا حين نتكلم عن التربية نتكلم عن الفرد صاحب القلب الحي المؤمن بالله الموصول به المتوكل عليه المستمد منه القانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذا هو العنصر الأول من عناصر الفرد المربى المزكى. ثانيا، انه الفرد الذي تعلم دينه عرف ربه من خلال نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح في انواع توحيد الثلاثة. ثانيا، درس الفقه فعرف كيف يعبد الله وهو يستمد ذلك بأدلته من الكتاب والسنة، فهو متبع غير مقلد ثالثا، انه عرف سيرة نبيه محمد ليتلمس مواطن الاسوة والقدوة. رابعا، حافظ القرآن وفجرا لا باس به من احاديث النبي، فهي زاده وزواده وهي علمه الذي به يعمل ويتعبد لرب البشر. وهو فوق كل ذلك يحاول ان يصل الى مسوغات الاجتهاد بعلمه باللغة الى جانب الاصول مع المصطلح ليكون رجلا امة. وكثيرا ما اقول وسمعتموها في لقاء احد الماضي كيف اتوب انه ليس كل الطيور تصلح لحمل الرسائل ولا كل الخيول تصلح للسباق، ولكن نقول لا بد ان يختار كل منا كيف ينبغ في جانب من الجوانب بعد ان يحصل طرفا من جميع الجوانب. ده مرتكز مهم مفروض ان ننتبه اليه.
لا شك ان هذا الاستعراض لمناحي اهمية التربية باعتبارها مسلكا لا ينفك عنه الانسان، الانسان الراغب في النجاة حقيقة الذي يرنو ببصره الى تلك الاسوة والقدوة التي حققت القيادة في يوم ما من ايام تاريخنا الغادر، والذي لا يجد من نفسه بدا من ان يسلك هذا الطريق باعتباره خيارا لا خيار بعده. تتوالى ايضا الاسئلة، واتعجب يعني ما زالت الاسئلة تتوالى بان قضية الالتزام ما زالت مرهونة في ذهن بعض الاخوة بعدم وجود التوجيه والارشاد وعدم وجود من يصحح الخطوة تلك تلو الخطوة من قبل السائر الى الله عز وجل. وايضا تأتي الخطابات التي تشكو الواقع المر والتي تئن من كثرة الفتن والخطوب والملمات في الامة، وخطابات اخرى ما زالت تنحو باللائمة على اهمال الدعاء والعلماء لطلبة العلم وللراغبين في العمل، وأوراق أخرى أيضا ما زالت يعني تتكلم عن ضبابية الرؤية المطلوبة في سبيل العمل والبذل للدين. وكل هذا لو دققنا النظر في الكلام الذي قاله الشيخ، أو لو دققنا النظر في حقيقة الوضع الذي نحياه ونعيشه وفي حقيقة وصفك أيها الإنسان بأنك ملتزم محب لدينك غير عليك راغب في البذل له، إذا تأملنا ودققنا في هذا الوضع فإنه لابد أن يخرج بك من هذه الحالة التي نسميها حالة الشكوى المستمرة. فإننا كما قلنا قبل في الندوة السابقة أننا نعيش واقعا ويجب أن نتعامل معه. كثير من العوامل التي وجدت في عصر من العصور، ونعم دي عصر السلف الصالح، وحينما ندعو الناس الى انتهاج منهج السلف الصالح هذا باعتباره كما قلنا خيار استراتيجي لا محيد عنه، وفي المقابل عدم وجود العوامل المساعدة كما قال هنا اخ بعث رسالة ويقول اننا لا نعيش في عصر فيه مثل ابي بكر وابي عبيدة وعمر، وقلنا ذلك من قبل اننا ندخل المساجد ولا نجد امثال هؤلاء، بينما الشاب منا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم او حتى في عصر الائمة المتبوعين المتبعين كان اذا دخل المسجد وجد من جانبه احمد بن حنبل ومن جانبه الاخر علي بن مدين، يعني لم يعدم إيمانا أو داعية يصحح له مسارة في كل جزئية من جزئيات حياته. وكما ذكرنا الإمام أحمد بن حنبل كان يحضر مجلسا وعشرات الآلاف، بضع الآلاف فقط يكتبون عنه الحديث والباقي كما قال الراوي يتعلمون منه السمع. نعم نحن لا نجد ذلك بكثرة أو باستفاضة في عصرنا، ولكن هل هذا سيمنع من أننا لابد أن نتخذ موقفا عمليا تجاه هذا النقص؟ لا. طيب ما هو الحل؟ يعني على فرض التسليم لمثل هذه الاشكاليات او المسائل المطروحة من قبل الاخوة، الشكاوى من عدم وجود الموجهين ومن تقصير العلماء والدعاء وعدم وجود دروس العلم، لو فرضنا كل ذلك كما قلنا في اللقاء السابق وكما قال الشيخ، لو لم يوجد الا واحد على ظهر الارض يوحد الله عز وجل لزمت عليه اوامر الشرع ان يقوم لله بالحجة. لا يجوز ابدا باي حال من الاحوال ان تكون قاعدة منتظرا للحلول من الخارج. باي حال من الاحوال الانسان له كسب مأمور بتحصيل، لذلك ربنا تبارك وتعالى نفرغ هذه الشريعة عن ان تكون قد كلفت المكلفين امرا لا يطيقون. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وهذا الوسع كما تعلمون جميعا الذي نملكه الان يشمل او يتخذ مناحي كثيرة نحن لا نطرقها، لا لشيء في نظري الا لاننا نكتل الا لاننا نقعد الا لاننا استمرأنا الدعاء في ذلك. ومثل هذه المغازير، وانا بهذا خبير، ومثل هذه المغازير خبيري انني قد اتذرع انا نفسي بمثل هذه المغازير حتى لا اعمر. الاخ لا يريد ان يعمل، لا يريد ان يتعلم، لا يريد ان يحفظ القرآن، وحتى يتبرأ من التهمة يلقي باللائمة على الاخرين. لا يوجد محفظين، لا يوجد علماء يعلمون، لا يوجد مربون. وهل تعلم ايها المسكين ان تلجأ الى الله عز وجل فينقذك من الحجة ومن طرق الهداية والاستقامة ما تستغني به عن كل العالمين؟ لن تعلم، فان الله عز وجل يعني حاضرك وشاهدك وعليم ومطلع بكل احوالك. اذا من قضية يعني نحن نريد ان نتخلى عن هذه النغمة، لابد ان نستشعر كما قال الشيخ في اول النقاط العشرة والتي ستستكملها، اول شيء القناعة، الاقتناع بالمشكلة باننا نريد ان نتربى. ولكن اذا ما زلنا ننحي باللائمة او نتكئ على مثل هذه المعاذير حتى ولو كانت مجرد خيالات، فإننا أبدا ما نستطيع أن نخطو خطوة إلى الأمام. بداية الخطوة أن نقتنع بضرورة الحل، أن نقتنع على نور أن نتربى. ثم البداية الثانية أن نهدم كما قال الشيخ، بداية الهدم لكل الجاهلية الفائتة التي عشنا عليها. ولا شك أن من ثمات عدم رغبتنا في التربية أو من أسبابها الجاهلية القديمة التي كنا نعيشها والتي صارت يعني أو كانت تعلمنا عدم الاجتهاد في الطاعة،